بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دراسة علم الحديث النبوي من خير ما بذلت فيه الأوقات وأفنيت فيه الساعات، وذلك لما للسنة من أهمية عظمى في بناء الإسلام، فهي مصدر من مصادر التشريع مستقل بذاته، إذ إن كثيرا من الأحكام الشرعية العلمية والعملية لا يمكن معرفتها إلا بالسنة، فهي مصدر للتشريع مستقل بذاته، كما هي شريحة للقرآن وموضحة ومبينة لمجمله ومقيدة لمطلقه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله، والآخر جملة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله تعالى. ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي السبيل إلى الرد إليها عند التنازع، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ولهذا اتجهت النية إلى الاشتغال بشرح السنة تيمنا بما كان عليه أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وقد وقع الاختيار على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله لدراسته وشرحه، وذلك لأسباب عديدة، منها أولاً جمعه لطائفة كثيرة من الأحاديث المتعلقة بالأحكام التي يستدل بها الفقهاء، حيث حوى منها قدرا قد لا يوجد في غيره، ومن مصادر لم تتوفر لسواه. ثانيا، وهو مع ذلك مختصر جدا، حتى إنه رحمه الله يقتصر غالبا من الحديث على موضع الشاهد، وقد يسوق حديثا أصله في صفحتين في نحو سطر أو سطرين. ثالثا، وهو يعنى بتخريج الأحاديث والكلام على أسانيدها ورجالها وعللها إلى غير ذلك من الميزات التي قد لا تتوفر لغير هذا الكتاب. رابعا، حسن سياق الكتب والأبواب وحسن ترتيب الأحاديث، مما يسهل للطالب الإلمام بالمسائل تدريجيا دون أن يحتاج إلى تكرار. ولهذه الميزات وغيرها عني العلماء بهذا الكتاب حفظا ودراسة وشرحا وتدريسا، وكان الطلبة يلزمون بحفظ هذا المتن في مراحل الطلب الأولى. أما مؤلف هذا الكتاب فهو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، وليس بحاجة إلى الإطالة والإطناب بذكر ترجمته، فقد تخصصت لها كتب كثيرة، لكنني أشير إلى عناوين فقط. منها أولا جهوده رحمه الله في مجال التأليف، ويكفي كتابه الشهير فتح الباري الذي قيل فيه: لا هجرة بعد الفتح. وله مصنفات كثيرة في التراجم والرجال والتخريج والمسائل والمباحث المتنوعة المختلفة، إضافة إلى جهودي رحمه الله في الإملاء، وقد كان الإملاء سنة متبعة عند العلماء السابقين، خاصة علماء الحديث منذ القرون الأولى، وكادت هذه السنة أن تندرس حتى أحياها الحافظ رحمه الله بعدما اندرست أو كادت وأملى بمصر ما يربو على 1100 مجلس. أمالي مطلقة ليست مقيدة بموضوع خاص، ومنها أمالي خاصة على كتب معينة، حيث خرج مختصر ابن الحاجب، ثم بدأ في تخريج كتاب الأذكار للنووي وجاءه الأجل قبل إتمامه رحمه الله، وسلك في ذلك طريقة بديعة عميقة في الاستدلال وسياق الأسانيد والتخريج وغير ذلك. النقطة الثانية ما يتعلق بمصطلحات المؤلف في هذا الكتاب، وهي شهيرة أشير إليها، فالمتفق عليه عنده هو ما رواه الشيخان وأمثلة ذلك كثيرة، وقد يقول رواه الستة يعني أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه مع الشيخين، وإذا قال رواه السبعة فهو يعني الستة مع مسند الإمام أحمد، مع الإمام أحمد في مسنده، وإذا قال رواه الخمسة فهم أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وإذا قال رواه الأربعة فهم أصحاب السنن، وإذا قال رواه الثلاثة فهم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه. أما إن كان الحديث في مصادر أخرى غير هذه فيبينه كأن يقول رواه البيهقي أو الدارقطني أو ابن حبان أو ابن خزيمة أو الحاكم أو ابن عدي في الكامل أو الطبراني أو غير ذلك. ثالثا، أهم الكتب التي شرحت بلوغ المرام، وقد شرحه عدد من العلماء، منهم الحسين بن محمد المغربي القاضي بصنعاء المتوفى سنة 1119 للهجرة، ومصنفه وشرحه البدر التمام، وهو حسب علمي لا يزال مخطوطا. وكذلك شرحه الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1182، ولخص كتاب البدر التمام في مصنفه المطبوع طبعات عديدة المعروف سبل السلام شرح بلوغ المرام، وأضاف إضافات عديدة مفيدة فيما يتعلق بنقل آراء بعض العلماء المحققين. ثم نظم الأمير الصنعاني بلوغ المرام ولكنه لم يتم حيث أدركته المنية، وقد وصل فيه إلى أثناء باب العدة من كتاب الطلاق، وبلغت أبياته 1940 بيتا، إضافة إلى مصنفات أخرى عديدة لعدد من العلماء في شرح الكتاب، وهي لا تخرج عما ذكرنا. النقطة الرابعة، بعض الكتب المصنفة في الأحكام وهي كثيرة جدا، منها عمدة الأحكام للمقدسي، ومنها المنتقى للمجد بن تيمية، ومنها كتاب المحرر في الحديث، ومن أجمعها فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار عليه الصلاة والسلام للعلامة القاضي الرباعي، وقد جعل المنتقى أصلا لعمله ثم أضاف إليه من جامع الأصول وبلوغ المرام ومجمع الزوائد والترغيب والترهيب والجامع الصغير وجامع المسانيد والمستدرك والتلخيص والفتح وغيرها. وأخيرا، طريقتي في شرح هذا الكتاب، يقوم الشرح غالبا على 5 عناوين بارزة: أولا تخريج الحديث، ثانيا كلام أهل العلم على الحديث، ثالثا المعاني، رابعا المسائل الفقهية، خامسا من فوائد الحديث، مراعيا في ذلك ما يلي: أولا، أما في تخريج الحديث فيتم عزو الحديث إلى مواضعه في كتب السنة وإلى من خرجه من الأئمة ممن لم يذكرهم المصنف، وألتزم الإحالة إلى المصادر، سواء ما يتعلق بتخريج الحديث الأصلي الموجود في البلوغ أو تخريج الشواهد التي أسوقها بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث فقط، وقد يذكر الباب والكتاب لحاجة ما. أما ما يتعلق بالإسناد فإن كان الحكم على الإسناد ظاهرا فإنني لا ألتزم سوق الإسناد، بل أكتفي بذكر الحكم ومن قال به من الأئمة. أما إذا كان ضعيفا فأبين موضع ضعفه، وقد يوجد في الإسناد إشكال يحتاج إلى سياقه أو أن يكون هناك نكتة علمية تدعو إلى ذلك. ثانيا، الكلام عن الحديث صحة وضعفا، إذ إن معرفة الحديث يجب أن تسبق دراسته أو استخراج الحكم منه، وإذا كان الحديث ضعيفا فالمسلم غير متعبد به أصلا، وإن كان بعض أهل العلم جوزوا العمل بالحديث الضعيف في الفضائل بشروط 4: أولا أن لا يكون ضعفه شديدا، وهذا شرط متفق عليه. ثانيا، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن يكون له أصل يعتمد عليه، وهذان الشرطان أضافهما الإمام ابن دقيق العيد ونقلهما عنه جماعة من أهل العلم، كما وقفت في بعض الكتب على شرط الرابع، وهو أن لا يحافظ على هذا العمل ويلتزم به كما يلتزم بالسنة. ثالثا، ذكر شواهد الحديث التي تقويه إن كان له شواهد، مع إحالتها إلى مصادرها الحديثية المعتمدة بحسب المستطاع، فإن لم توجد فإلى الكتب الجوامع التي أخرجتها كمجمع الزوائد مثلا أو الجامع الكبير للسيوطي. رابعا، أما في المعاني فيتم شرح الألفاظ الغريبة والأسماء المبهمة وسواها مما يحتاج إلى بيان، كالقصة التي سيق فيها الحديث. خامسا، أما في المسائل الفقهية فيتم عرض المسائل الفقهية الموجودة في الحديث مع ذكر آراء الفقهاء فيها وأدلتهم وجواب بعضهم عن بعض وترجيح ما يظهر رجحانه. وقد توجد مسائل فقهية محدودة الأقوال فيها يسيرة وأدلتها قليلة، فلا ألتزم سوق الأقوال كلها، وسرد الأدلة وبيان وجوه الاستدلال للمشقة في ذلك وعدم الحاجة إليه إلا في المسائل الأصلية التي يكون الكلام فيها مشهورا عند أهل العلم. والغرض من ذلك تحقيق فوائد عدة، منها أولا تدريب النفس والغير على الدراسة المقارنة والموازنة بين الآراء، ثانيا الربط بالدليل الشرعي وفق الكتاب والسنة، ولا شك أننا إنما تعبدنا باتباع الوحي والنص لا غيره، وأقوال الأئمة والعلماء والفقهاء هي استنباط من النص الشرعي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدم، والله والرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع فرض. ثالثا التربية على أخذ المسائل الفقهية بسعة بال وطول نفس وانفساح صدر، فإن الإنسان إذا وقف على الأقوال ومآخذها وأدلتها عرف سبب الاختلاف، وأنه ليس عن هوى أو تعمد معارضة للنص أو تقديم بين يدي الله ورسوله، ولكنه اجتهاد في فهم النصوص، وبذلك يلتمس العذر للمخالف ويحسن الظن به ويقدر وجهة نظره وإن لم يوافقه عليها، وفي هذا قضاء على العصبية المذهبية الممقوتة وعودة إلى مسلك علماء السلف الذين لم يكونوا يجعلون من الخلاف الفقهي سببا للتباغض والتناحر والتطاحن، بل كانوا يتحملونه ويؤمنون أنه لا بد منه بكل حال، لكن يضيق نطاقه قدر الإمكان. إن التجربة تؤكد أن مثل هذه الطريقة العملية في التعلم والتعليم من أجدى الوسائل في إعداد جيل متزن لا يحاكم الأقوال والأحداث والأشخاص إلى نظرته الشخصية الخاصة، بل يملك القدرة على سماع وجهات نظر الآخرين ومن ثم قبولها أو مناقشتها بالحجة والبرهان. سادسا وأما في فوائد الحديث فيتم استخراج الفوائد الفقهية والعلمية والتربوية من الحديث ولو كانت لا تتعلق بالباب، ففي هذه الفوائد من تحريك الذهن ومن المتعة والطرافة ما يزيد من قيمتها، فضلا عن أنه ليس لها موضع معين في الكتاب ترد إليه، فهي لفتات منوعات لا تدخل تحت باب معين، ولم ترجم للصحابة المشهورين ولا للعلماء المعروفين لعدم الحاجة الماسة لذلك وخشية إثقال الحواشي وإطالة الكتاب. ثم أشير بعد نهاية الكلام على كل حديث إلى المراجع الإضافية لمن أراد التوسع والاطلاع على المذاهب والآراء. وقد تكرمت جامعة الجنان بلبنان بقبول هذا القسم كتاب الطهارة في مرحلة الدكتوراه، وتكرم فضيلة الأستاذ بل معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن شيخ المحفوظ بن بيه حفظه الله تعالى بقبول الإشراف على هذه الرسالة، فله مني ولهم مني جزيل الشكر وصادق الدعاء. وإن العبء الذي تحمله فضيلة الشيخ المشرف بقراءة الرسالة ومراجعتها لهو مما يذكر فيشكر وليس بغريب على أخلاق أهل العلم وحملته، فجزاه الله أفضل الجزاء وأوفاه. كما تكرم سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين وفضيلة الشيخ دكتور خلدون الأحدب بمناقشة هذه الرسالة، فجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا وأجزل لهم الثواب. أحبتي الكرام، لقد تأخرت هذه الرسالة فلم يعد لها عندي كرسالة علمية البهجة التي اعتاد التلميذ أن يجدها حينما يخرج بنتيجة دروسه، فقد كان هذا الشرح وهو بلوغ المرام شرحا في الجامع الكبير ببريدة بدأ تقريبا عام 1408 للهجرة، وكنت ألقيه للطلاب يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فيما أحسب أو يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، وأنجزت منه قدرا لا بأس به من قسم العبادات، ثم تحول إلى رسالة علمية ووضعنا له ما يتطلبه البحث الأكاديمي في ضبط الألفاظ والأقوال والنصوص والعزو والتخريج والإحالة والدقة في ذلك كله بحمد الله تعالى، إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتكاملة من الفهارس العلمية، فبلغ مجموع البحث كاملا كتاب الطهارة نحو 1700 صفحة، منها ما يزيد على 400 صفحة مما يتعلق بالفهارس. لكن هذه الرسالة العلمية عوضني الله تبارك وتعالى بها بأن يكون المشرف هو معالي الشيخ عبد الله شيخ المحفوظ بن بيه، وأن يكون المناقش هو أيضا سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين وفضيلة الشيخ خلدون الأحدب، ولم تكن ظروفهم الخاصة تسمح لهم بقراءة هذه الصفحات الكثيرة لولا التزامهم بمناقشة هذه الرسالة. إذن فأنا أفرح وأسر بهذه المناقشة لأنها جعلت أمثال هؤلاء الفضلاء يقتطعون من وقتهم الثمين ما يقرؤون به هذه الرسالة ويصححونها ويصوبونها، وإنني أشكرهم بعد شكر الله تعالى أجزل الشكر وأوفاه، وأدعو الله تبارك وتعالى لهم بكل خير. وأشكر أيضا الجندي الصامت الأستاذ علي حمزة العمري الذي كان له جهد دؤوب كبير في تنظيم هذه المناقشة والسعي لإنجازها وإتمامها، وكان له جهود تذكر فتشكر. وأشكر الكوكبة من الشباب الذين يعملون معي في مكتبي والذين كانوا معي في كل أحوالي في السراء والضراء والشدة والرخاء وسائر التقلبات ومراحل الحياة كلها، وهم أيضا أبوا إلا أن يحضروا ويشاركوا، فضلا عن حضوركم أنتم أيها الجمع الكبير، وقد رأيت من بينكم من الأحبة الكبار في هذا البلد، فضلا عن عدد من الأخوة جاءوا من مناطق بعيدة نائية للمشاركة في هذه الجلسة المباركة، فأسأل الله تبارك وتعالى لكم جميعا خيرا. فهذه أهم النقاط والمطالب التي رأيت الإشارة إليها في المقدمة، على أنني كما أشار وذكر فضيلة الشيخ أثرت الاختصار وتجنب التكرار خاصة في أمور معروفة مشهورة، وأرجو من كل من يطلع على نقص أو خلل في هذا الكتاب أن يوافيني به مشكورا، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أن أشيد وأكرر الثناء على جامعة الجنان بلبنان التي قبلت هذه الرسالة وسجلتها ضمن رسائلها العلمية في كلية الشريعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بعد هذا العرض الوافي نستمع إلى سماحة العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ليعلق ويناقش ما يبدو له في هذه الرسالة من الآراء التي ستفيد الرسالة حتما وستفيدنا وستثري هذا البحث المهم جدا، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما كان يخطر ببالي أني أناقش هذا الشيخ العلامة وفقه الله، قدمت لنا الرسالة كهدية ولم نعلم أنها إلا المناقشة، وبعد مدة حصل الاتصال هاتفيا وأكد علينا علي أن أقرأها كملاحظات، ثم أتأكد بعد ذلك طلب المناقشة فيها، ولم يكن بد من إجابتي وتلبية طلب أخينا الشيخ سلمان بن فهد العودة وفقه الله تعالى. ولا شك أن بعدما قرأتها عرفت الجهد الكبير الذي بذله في هذا الجزء اليسير الذي هو كتاب الطهارة، والذي بلغ هذا المبلغ الكبير، ولا شك أن ذلك يستدعي منه جهدا ووقتا كبيرا وبحثا وتتبعا. ولأجل ذلك كثرت المراجع التي رجع إليها، رقمها وبلغت 500 مرجع إلا مرجع، أي 499، وأظن في إمكانه أن تزيد على 500، ولكنه ترك بعضها ووصلت إلى هذا العدد، مما يدل على أنه عانى جهدا كبيرا في هذا التحقيق وفي هذا الشرح. ويدل على ذلك كثرة المراجع في التخريج، فقد تبلغ التخاريج للحديث الواحد نحو 50 أو 40 كتابا يذكرها ويحيل إلى الصفحة والجزء والرقم، وهذا دليل على جهد بذله هكذا. ولعله إن شاء الله أن يواصل في إكمال الكتاب، ولو كان في ذلك شيء من الجهد. وأظنه لو شرح الكتاب على هذا المنوال لزاد عن 20 مجلدا أو قريبا من ذلك. وهكذا هذا الكتاب محل عناية، كتاب بلوغ المرام عناية، العناية به كبيرة. ولقد أخبرني بعض زملائنا الذين سبقونا وبعض مشائخنا أنهم قرأوه على مشائخهم، ومن أشهر المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم أنهم قرأوه 4 مرات وربما أكثر من ذلك وحفظوه. ولقد كان كثير من زملائنا وبالأخص المكفوفين يحفظونه، ربما أنه في المجلس أو في الجلسة الواحدة يقرأ 20 صفحة من حفظه، دليل على أهميته. والكتاب بلا شك كسائر كتب الحديث ينتقد عليه رحمه الله ذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وقد تكون ضعيفة شديدة، ولكنه لا يسكت بل يبين ضعفها. شرحه قبل ذلك علماء، منهم هذا الشيخ الذي أشار إليه، الشيخ المغربي صاحب البدر التمام، هذا هو يظهر أنه أشهر من شرحه وأطوله. وقد طبع أخيرا، يمكن طبعته بعدما أكمل الشيخ هذه الرسالة، ولكنه إلى الآن ما تكامل، طبع منه نحو 5 مجلدات. كذلك أيضا سبل السلام طبع قديما في أول القرن الماضي طبعة كبيرة في الهند في مجلد واحد، ثم اختصره أيضا ابن صديق، ولكنه لم يضف إليه شيئا. ثم شرحه أيضا عبد القادر شيبة الحمد، وطبع شرحه أو أكثر شرحه وهكذا. ولكن الشرح الذي بين أيدينا أظنه لا يوجد له نظير. أما ملاحظاتي على فضيلة الشيخ فقد تكون شكلية، وقد وجدت فيه أخطاء مطبعية جمعتها وأشرت إلى صفحاتها. هذه يمكن أن الشيخ قد لاحظها وكتبها ولا أجعل فيها مناقشة. هناك مسائل رجحها أو اختارها وهي خلاف المذهب أو خلاف الذي عليه العمل، فأشير إليها إشارة لعله يتسامح في عدم المراجعة، وإذا كان له اجتهاده كما هو معروف فإنه أهل لذلك. أفسح الصفحة الرابعة. أهل الحديث
هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا.
المشهور بدل أهل صحب، أهل الحديث هم صحب النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. هذا الذي نحفظه، يعني كلمة أهل النبي قد يأخذها الرافضة ويقولون إن أهل النبي هما فقط أهل البيت، فإذا قلنا صحب النبي كما هو المشهور كان هذا أولى. عندنا صفحة 21 في وسط الصفحة، اقرأ في رواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث.
وفي رواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم يكن معروفا من الحديث عند أهله.
عندي معروف،
لم يكن أي معروفا بالحديث،
لم يكن معروفا يعني. أنا إشرت إليه
أنه لم يكن معروفا، هذه غلط نحويا. ننتقل إلى صفحة 176 176 سطر العاشر. وقد روى أحمد،
نعم، وقد روى أحمد من طريق من لعل من طرق، حدثنا حسين بن محمد،
يمكن فيها سقط.
نعم
راجع من طريق فلان حدثنا حسين
لعل من طرق
قال حدثنا، إذا سقطت كلمة قال
حتى هذه. نعم
نرجع قبلها بصفحتين 74. ذكر الفقهاء في غسل الإناء بعد الكلب تعرضوا لما يقوم مقام التراب، قالوا ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. نعم. كأنك ما تعرضت لهذا.
نعم المسألة هذه فيها حكم التتريب،
ايه،
من حيث وجوبه.
شوف عندنا في هذه الصفحة السطر 11
قول الثاني
قبله بسطرين، فكأن التراب قائما مقام
غسلة فسميت ثامنة لهذا نعم
ايه عندي ثمانية
صحيح.
ننتقل إلى صفحة 210 سقطت كلمة من عندك في وسط الصفحة، قال الغزالي في الإحياء
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله النبيين أجمعين، ابتعث الله به
سقطت كلمة به. انتقل إلى صفحة 17 أو 16 عندك رقم 6
أن الماء
أي نعم
يعني تصحيح الهمزة
أن الماء
لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثير، وذلك لأن هذا الماء الذي صب عليه البول دون القلتين
صب عليه الماء يصب عليه البول
ولم يتنجس ملاقات النجاسة بل طهر الأرض المتنجسة.
المشكل بس صب عليه البول. إيش معنى صب عليه البول؟
الذي صب على البول.
على البول؟
أي يعني لغسله.
إيه.
أنه دون
كل. أشكلت صب عليه البول.
على البول نعم هذا خطأ.
على البول. إيه بعدها بصفحة. عندك في السطر السادس وهناك مفسدة
راجحة يتم ويقول وهناك مفسدة راجحة يتم دفعها بسبب ذلك مصلحة مرجوحة. نعم هنا في خلال
بسبب ذلك يتم دفعها. أشكال عليه بسبب ذلك نعم. مصلحة
نعم. يعني هناك مفسدة راجحة يتم دفعها يعني
بسبب ذلك فهي مصلحة
لعله يسبب ذلك.
لو قرأنا يقول وهذه قاعدة عظيمة يحتاج إليها في سائر الأمور الدينية والدنيوية فإن معظم الأعمال ليس فيها مصلحة محضة أو مفسدة محضة بل هناك مصلحة راجحة يتم تحصيلها ولو احتمل في سبيل ذلك مفسدة مرجوحة وهناك مفسدة راجحة يتم دفعها يعني ولو فات بسبب ذلك. هذا السياق
مصلحة
هذه سقطت
ولو فات
ولو فات بسبب ذلك مصلحة مرجوحة. يمشي السياق هكذا يا شيخ؟
لا يمشي. ننتقل إلى 260 في السطر الرابع.
يقول ولعل من خالف في ذلك لم يبلغه الحديث أو لعل داود في قصره على التحريم. لعل هنا على زائدة في قصره التحريم على الشرب
بس كلمة على زائدة الأولى كذا
نعم ولعل أو لعل داود في قصره التحريم على الشرب لم يقف على حديث حذيفة رضي الله عنه.
افتش 64 و200 في السطر الخامس.
والوسائل لها حكم الغايات
ولأن السطر الخامس أي نعم
ولأن العلة الموجودة في الاستعمال موجودة في الاتخاذ بل هي أشد لأن اتخاذ الإناء من دون استعمال من ضياع المال
لأن
في الاتخاذ لأن في اتخاذ الإناء من دون استعمال من ضياع المال ما ليس في غيره.
هذا أيضا صحيح لأن اتخاذ الإناء من دون استعمال من ضياع المال هذا كلام ماشي.
اتخاذ الإناء من دون استعمال من ضياع المال
ما ليس في غيره.
هنا لا بد من شيء.
نعم.
يكون فيها في.
لو أضفنا نعم لأن في اتخاذ الإناء
ما ليس في غيره لو ما.
ننتقل إلى صفحة 317. في السطر الرابع
ودليلهم
من الأخير
واحتج هؤلاء بحجج كثيرة منها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأصل أن ما خلقه الله تعالى في الأرض مباح للناس استعماله.
ايش بعده
وهذه الآن لعلها والارتفاق به
الارتفاق
لعلها كذا يعني هذا خطأ مطبعي
عندنا والاتفاق
نعم نعم
وهذه الآنية
وهذه الآنية جزء من ما خلق الله تعالى لنا
كيف نعمل في هذه نجعلها والارتفاق
نعم والارتفاق به نعم
نضيف كلمة به
نعم
هي للتصحيح فقط. عندك 355 الرابع قبل الأخير من الأخير.
والقول الثاني هو القول بطهارته وقد ناقله القاضي أبو الطيب عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك
ربيعة
عن ربيعة
صوابها بن أبي عبد الرحمن
بن أبي عبد الرحمن
أي. لأنه مشهور هو ربيعة بن فروخ
نعم بن فروخ
وعندنا 394 في التخريج في السطر الخامس من التخريج الأول فأخرجه أحمد السطر الخامس والحاكم
والحاكم والبيهقي من طريق معاذ بن هشام عن قتادة عن
معاذ بن هشام ظهر لنا أنه في أن معاذ يروي عن هشام من طريق معاذ بن هشام عن هشام
يعني عن أبيه
في الطرق التي بعدها شف في الطرق التي بعدها ورواه أحمد من طريق نعم. عبد الصمد عن هشام
نعم
فها هنا معاذ بن هشام
نعم
وعبد الصمد رواياه عن هشام
عن هشام عن قتادة نعم
إذن فيكون معاذ بن هشام عن هشام نرجع إلى صفحة 350
هنا من طريق معاذ بن هشام
نعم
مروين من طريقه
ايه مروين من طريقه هشام
صفحة كم من الأخرى
358 في هذه الصفحة كأنك تختار نجاء طهارة الخمر وأنا الذي ظهر لي أن الخمر نجسة وأن كل نجس كل محرم من المائعات كالميتة والدم والبول والبراز أنها نجسة ولو كانت الخمر ظاهرا أصلها أنها من الطاهرات ولكن هذا الذي ظهر لي تقول ظاهر جدا قبل التحريم أن الخمر قبل التحريم ما لم تكن نجسة
نعم.
وإلا لوجب اتقاؤها والتطهر من آثارها نقول القول الثاني تقول القول الثاني أنه هو الراجح طهارة الخمر
نعم
إيه لا لك تطالع ما ذكره بعض المشايخ الشيخ التويجري في كتابه المسكرات وغيرها وكذلك أيضا كثير من العلماء المتقدمين إيه لكل اجتهاده
نعم
أرجع إلى صفحة 396 يا كلمة يعني كأنه يظهر لي أنها غلط عندك بعد التخاريج هذه وقال في آخر حدثنا عفان
قال حدثنا حميد قال حميد كان عطاء يرويه عن أبي عطاء اللبابة
يشير عن أبي عطاء
يشير إلى أن عطاء دلسه اللبابة أنه يرويه عن عطاء اللبابة
أبي عطاء
عن عطاء يبدو كان هذه زيادة قال حميد كان عطاء يرويه عن عطاء اللبابة
يظهر أن اقرأ الذي بعده
يشير إلى أن عطاء دلسه اللبابة ولم يسمعه منها وإنما سمعه من أبي عياض لأن نقول نعم كان عطاء يرويه عن أبي عياض
يعني بدل أبي عطاء أبي عياض
ما أقول
يعني كلمة أبي عطاء كان عطاء يرويه عن أبي عطاء
نعم
يظهر أنها عن أبي عياض
نعم عن أبي عياض
في صفحة 420 يظهر عليه أن الدم نجس
نعم.
أنت تقول هنا في آخر الصفحة وإذا تكرر لك هذا
وعلمت أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته فعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض
كيف يعني يكون دم الحيض نجسا وسائر الدماء ليست نجسا؟
يعني بالنسبة لدم الحيض يعني ما
غير المسفوح طبعا.
نعم
نعم،
هو هنا اشترط أن يكون الدم المسفوح، الدم الآخر الذي ليس مسفوحا.
الدم المحرم يظهر أن كله نجس. لعلك تذكر الحديث الذي فيه إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ولينصرف، يعني ليوهم الناس أنه قد رعف، فدل على أن دم الرعاه نجس، وأنهم كانوا إذا رعف أحدهم في الصلاة. الحديث صحيح، ذكره صاحب مشكاة المصابيح وصححه الألباني وغيره، إذا رأف أحدكم. الذي يظهر أن دم سائر الدم أنه نجس.
هذه المسألة مثل أختها الأخرى، يعني الشيخ محمد الله يرحمه تيمين، يعني
أيه؟
هو قرر المسألة على نحو ما ذكرها هنا، والمسألة مثل ما تفضلت، يعني قول الجمهور فيها هو ما ذكرتم.
أيه، أنه نجس.
نعم،
نرجع إلى صفحة 35 في أول الرسالة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نام عند أم سليم واستيقظ وهو يضحك. الذي في المراجع أنها أم حرام،
محرمة بالحال،
هو موجود نعم في أسفل الصفحة.
إيه؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عند أم سليم، صدقت.
إيه؟
موجود في نفس الصفحة يا شيخ.
إيه صحيح، في آخرها،
في آخرها.
أي صفحة؟
صفحة
35
من الأول. من الأول أنا رجعت إلى بعض المراجع وجدت أنه نام عند أم حرام.
أم حرام نام.
في أي باب هذا يا شخص المعنى؟
الباب الأول، باب المياه.
باب المياه
هو في الحديث الأول يا شيخ.
هو الحديث الأول؟
الحديث الأول نعم، في فوائد الحديث، الفائدة السادسة من فوائد الحديث، جواز ركوب البحر للتجارة وغيرها، آخر الحديث، آخر شيء.
الصفحة اللي بعدها 36 رواية مسلم، رواه البخاري ومسلم.
نعم،
الأرقام هذه التي بعد مسلم 1518 1519
هذا رقم الحديث.
كذا
نعم،
أنا رجعت إليه وجدت الرقم مختلف.
مسلم حفظك الله عنده رقمين خاص وعام، ترقيم عبد الباقي.
هذا وجدت أن الرقم العام 2788 2799 2877 2894 هذه أرقام هذا الحديث، يمكن أن أن له أرقام أخرى.
طيب تراجع أرقام
فيها أيضا بعد صفحة 151 ذكرت من طريق الحسن سطر الثاني.
نعم، من طريق الحسن كما في سنة الدارقطني،
إلا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.
لم يسمع من أبي هريرة، نعم.
هكذا اشتهر في كتب كثير من المحدثين أن الحسن ما سمع من أبي هريرة، وخالف في ذلك أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند وصحح سمع الحسن وذكر روايات تدل على ذلك، ويراجع التعليق أحمد شاكر عندنا في صفحة 464 فقط أنك سردت حديث عثمان عن حمران أن عثمان
نعم
هذا هو الذي ذكره المؤلف ولكن أنك شرحت آخرة مع أنه لم يكن مذكورا في الكتاب هذا من زيادة الفائدة ولكن الأفضل أنك بعد سياقه قلت وفيه كذا وكذا يعني قوله من توضأ أنه وضع هذا إلى آخره
قصدكم يعني بعد التخريج يا فضيلة الشيخ
لا الحديث خرجته لكن أنك شرحت آخره مع أنه ما ذكر في هذا في النص
نعم يعني كان يحسن أنه بعد التخريج يساق نصه
أنك تشير وزاد فيه كذا وزاد أن قال من صلى من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين إلى آخره ننتقل إلى صفحة 510 في هذه الصفحة كذلك في صفحة 35-500 أخالفك أنا فيما اخترته حيث ذهبت إلى أن مسح بعض الرأس يجزي وأن الاكتفاء ببعضه كقول الشافعية أنه كافي والأحاديث المتواترة فيها أنه عليه السلام كان يمسح رأسه كله والإمام ابن كثير رحمه الله لما ذكر دليل من يكتفي بمسح بعضه أنكر عليهم وقال إنه ليس لهم دليل إلا حديث الناصية حديث المغيرة مسح بناصيته وعلى الإمامة فيقول إنهم قالوا كمل المسح على الإمامة الذين يكتفون بمسح بعضه ويستدلون بأن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم أنها للتبعيض أنكر عليهم العلماء فقالوا ألا دليل على أن الباء تأتي للتبعيض وتفسرها السنة السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه اكتفى ببعض رأسه
ولعله يشرب بها عباد الله أي منها وذكره ابن مالك أيضا أنه تأتي للتبعيض
يشرب بها
نعم أي منها الباء تكون بمعنى من التبعيضية شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجيج خضر
الذي ذكروا أن يشرب بها عينا يشرب بها قالوا يشربها ليست للتبعيض
استشهد بها ابن مالك أن الباء هنا بمعنى من التبعيضية استشهد بها ابن مالك
أي يمكن لكن الآية حملوها على أن المراد يشربونها بدون مزج أنها تمزج لهؤلاء
يستعين وعد عوض الصقي ومثل مين ومعوى عن بها انطقي واستشهد به هذا واستشهد ببيت الهذلي شربنا بماء البحر وليس معناه شربنا ماء البحر كله شربنا بماء البحر هم ترفعت متال وجيه خضر لهن نعيش فكان هذا القول وهو مذهب حنيفة والشافعي وقول للمالكية وأيضا في مذهب الإمام أحمد كان له وجهته والله أعلم يعني للشيخ سلمان
عند مناقشة الأدلة هنا رؤيتها ما هنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض رأسه هذه المسألة بحيث في 510 و 535 فلا لا تراجع
35 نفس
حديث مسح بناصيته أيضا حديث صحيح وباضطراب
مسح بناصيته وعلى الإمامة
الاضطراب ليس فيه تكاهو كما يقول ابن دقيق العيد في هذا الحديث.
الحديث فيه يقول ابن كثير مسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، فيقول بدأ بمسح الناصية ثم كمل على الإمامة، هكذا في تفسير ابن كثير مع أنه شافعي رحمه الله. افتش على 551 لا أما يحتاج يعني صفحة واحدة قلنا إنها كلها تخاريج فيها شيء من الطول. طيب انتقل لصفحة 557
51 يا شيخ
لا هي 51 بس أنكرنا يعني طول التخاريج
تخاريج كثيرة
طولها صفحة كاملة لكنها مفيدة. صفحة 57 بس الإمام أحمد ما ذكرت قوله فيما غمست فيه يد القائمة من نوم الليل في 57 يضاف إلى ذلك أن الإمام أحمد يرى أن ما غمست فيه يد القائم من نوم الليل أنه لا يتطهر به إذا كان قليلا.
نعم.
انتقل إلى صفحة 587 نشوف أولها واللحية هي اللحية
بكسر اللام هذا
يعني هذا تعريف
تحصيل حاصل هي بكسر اللام
يعني كلمة اللحية واللحية بكسر اللام وجمعها لحى بضم اللام
وكسرها
بضم اللام مش بعدها
وكسرها بضم اللام وكسرها
فيها واو
يفترض فيها واو
ما عندي
أضفناها حفظك الله
وهي الشعر النابت
على الذقن
بس
وأما شعر العارضين
الظاهر أن يعرضنها كما في القاموس النابت على اللحيين والذقن اللحيين منبت الأسنان السفلى والذقن هو أسفل الوجه. تعريف القاموس والفتح اللحية هي الشعر النابت على اللحيين والذقن ليس على الذقن فقط. يا أنت قلت ما شعر العارضين فهو ما تحت العذار والجمهور أن له حكم اللحية. في آخر الصفحة في السطر الذي قبل الأخير يتكرر هذا الاسم قال ابن عبد البر ذكر ابن
خويز من داد أو
أي أنا
فيه يبدو خطأ في الكتابة
خويز من
خويزي من داد المالكي
هذا مالكي
نعم هناك مكتوب من خواز
خويزي من داد
أي صفحة 91 591 هذا عندك السطر السابع وهذا مذهب
ربيعة
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عندك صفحة 600 عندك فيها رقم 3 أن الأحاديث الواردة
أن الأحاديث الواردة في الوضوء تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر ذلك بيده فيغسل يديه
فيغسل ما فيها سقط
نعم وجهه يعني
أي هذا الله
هذا صحيح
فيغسل وجهه بيده
فيغسل ذراعيه نعم
ما في صفحة 4600 عندك رقم 2 ومن فوائد الحديث
ومن فوائد الحديث استحباب دلك الأعضاء بالماء ويتأكد هذا الاستحباب إذا دعت إليه الحاجة نقول
ما عندي الحاجة
أي نضيف الآن فأذاتك حفظك الله يعني. إذا دعت إليه الحاجة
نعلق الحاجة
لا الآن أضفناها يا شيخ من إفاداتك حفظك الله
نعم
أضفناها الآن
أي نضيفها الآن
نعم
أحسنت
في صفحة 608 رقم 3.
وقد روى ابن ماجة في السنن
ابن ماجة
نعم،
لكن تقول في آخره رواه ابن ماجة، لماذا لم تجعل الرقم
في الأول
بعد الأول حتى يكفي عن التكرار؟
نجيب
610
نعم.
لهذا الحديث أنت نقلته كما وجدته، الحديث الذي ما رواه البخاري عن أبي زرعة،
ما رواه البخاري عن أبي زرعة قال دخلت
دارا بالمدينة
نعم فرأى في أعلاها مصورا يصور
نعم،
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن، يعني قال الله تعالى
قال الله تعالى ومن أظلم
ممن ذهب،
أنت نقلته كما هو البخاري هكذا
يخلق كخلقه،
جعله من كلام الرسول، ولكن نبه عليه ابن حجر قال إن في الحديث تقدير قال الله تعالى ومن أظلم. انتقل إلى صفحة 670 ملاحظة يسيرة، الحديث رقم 60
نعم،
يقول البخاري يقول ابن حجر أخرجه
أبو داود والنسائي.
أنت ذكرت التخريج سنة يعني موضع في أبي داود والبيهقي وابن خزيمة والضياء وابن عدي وغيرهم، ولم تنبه هل هو عند النسائي أم لا، لأن المؤلف ذكر أنه عند النسائي.
الغالب أن هذا يكون في الكبرى يا شيخ، لكن يحتاج إلى
مراجعته في الكبرى، يعني ابن حجر أثبت أنه عند النسائي، وأنت ما أشرت إلى أنه موجودا أو غير موجود.
نعم صحيح.
انتقل إلى صفحة 706 ملاحظة سهلة، يعني حديث علي لو كان الدين بالرأي إلى آخره، هذا الحديث شرحه بستة أو سبعة أسطر، لماذا لم تشرحه؟
يمكن معظم المسائل المتعلقة بالطهارة مضت فيه مسألة المسح.
كلمة لو كان الدين بالرأي يعني السبب مسح أسفله بالرأي، وصفة مسح المراد به بيان الرأي، يعني اختصرت بهذا يعني على خلاف العادة.
نعم. وقال النووي في المجموع
حديث صفوان.
نعم صحيح، يعني المفروض نضيف كلمة صحيح.
ما
يضاف كلمة صحيح،
نضيف كلمة صحيح.
نعم. قال النووي في المجموع حديث صفوان صحيح.
في صفحة 751 في هذا الحديث ما فوائد الحديث؟
أولا
لا يعني
إثبات وقوع الاستحاضة.
استحيض.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن عدد النسوة اللات استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 نسوة، سهلة بنت سهيل،
أسماء بنت مرثد عبادية، وفاطمة بنت أبي حبيش،
أم حبيبة
بنت جحش،
زينب، وحمنة زوج طلحة.
وزينب
نعم، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف.
ما الفرق بين زينب بنت جحش وزينب أم المؤمنين مع أنها أن أم حبيبة أختها؟ هل هناك فرق زينب بنت جحش وزينب أم المؤمنين؟
لا هذا عادة يا شيخ،
هما زينبان.
أنت شوف مثلا العشر سهلة، وأسماء وبادية، والرابعة فاطمة، والخامسة أم حبيبة، والسادسة أختها زينب، والسابعة حمنة، والثامنة أم حبيبة، والتاسعة زينب أم المؤمنين، والعشرة أم سلمة، فكأن فيه تكرار. زينب بنت جحش هي زينب أخت أم حبيبة بنت جحش وأخت حمنة.
زينب بنت جحش أم المؤمنين وزينب بنت الحارث
أو زينب
المؤمنين، هما زينبان كلاهما أم المؤمنين.
عندنا أم حبيبة بنت جحش هي أم حبيبة زوج عبد الرحمن ابن عوف، وزينب بنت جحش هي زينب أم المؤمنين، فيكون فيه تكرار.
حفظك الله، في زينب أخرى أم المؤمنين، زينب بنت الحارث أم المؤمنين.
لا معنى زينب
توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هما زينبان في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زينبان وليست زينب واحدة
غير مشهورة زينب.
قد يكون المقصود الأخرى يعني.
أكيد أكيد في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
تراجع،
مع أنه هذا نحن نقلناه عن بن حجر وبن عبد البر.
زينب بن المساكين
في صفحة 773 ملاحظة يسيرة 73.
نعم،
هذه الصفحة فيها كثرة التخريج كذا.
أي نعم الله،
بس نلاحظ السطر الثاني من التخريج أو تقول فمن رواه غير الخمسة كذا.
نعم، فمن رواه غير الخمسة الدارمي، أن نحذف منهم
فمن رواه غير الخمسة.
نعم، هذا تكرار
الدارمي. ثم أيضا السطر الخامس قبل الأخير،
ومالك في الموطأ،
لا وعبد الرزاق،
وعبد الرزاق في المصنف، والدارمي
ما هو تكرار، يعني الدارمي ذكر
مكرر. نعم هذا صحيح،
الدارمي ذكر مرتين
صحيح
مع نفس الرقم، إلا أن هنا زيادة رقم آخر،
هنا زيادة أرقام.
نعم
إيه. عندك صفحة 810 ملاحظة لا أدري كيف الجواب عنها. هذا الحديث رقم 2 حديث علي،
حديث علي رضي الله عنه قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات.
هذا حديث مشهور رواه أحمد والنسائي وفي هذه اللفظة، لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر موته وأنه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكيف يخبره علي؟ علي يأتي إليه ويقول عمك الشيخ الضال قد مات، إنه كان قد حضر. يبحث عن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن المسيب،
لعله خرج قبل موته، لعله خرج قبل موته
لا كان
لما دعاه ولم يجب،
كان آخر ما قاله على ملة رسول قال أستغفرن لك ما لم أنه عنك إلى آخره. فيه أيضا الصفحة 815
يعني كأنكم تستظهرون الشيخ أن يكون الرسول عليه السلام عنده وقت يعني خروج الروح من
خروج الروح
عنده وقت موته. الصفحة 15 815 ملاحظة يسيرة أن من مس المي المغسل أن من مس المغسل فرج الميت وجب عليه الوضوء.
إن مس المغسل
إن مس المغسل
المغسل
فرج الميت وجب عليه الوضوء بنص آخر غير هذا الحديث وليس من باب كونه غسل ميتا وإنما لأنه مس فرجا.
طيب فيه الحديث الذي عن أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ. ما أجبت عنه. يراجع الحديث ويراجع الحديث ويراجع جوابه.
نحن ذكرنا الحديث من غسل ميتا فليغتسله، يعني حديث المغيرة
يجب على من غسل ميتا الوضوء
فليغتسل. نعم
يظهر إليه
لأنها القول أيضا بالوضوء من حمله كأنه خلاف الإجماع. فالظاهر من الحديث من الحديث من الحديث من الحديث من الحديث
يراجع الحديث
لأنه كوضوء غسل اليدين
يمكن.
نعم وضوء اللغم
في صفحة 830 ملاحظة يسيرة 830
أنه قرأ عليها أبيات من الشعر.
إيه وقال
شهدت بأن لازم نضيف وعد. ها
إيه صح بأن وعد الله حق.
نعم هذا سقطت هذه الكلمة
في صفحة 848
نقض الوضوء بالنوم.
لا كلمة بعد ذكر الحديث رقم 2 ورواه البخاري.
بما رواه البخاري ومسلم.
لا رقم 2
رقم 2 نعم
بما آخره وروى البخاري بعده
وروى البخاري
وغيره
عن أنس رضي الله عنه. يعني نضيف نحوه
نحوه.
نعم
نضيفها. إيش كانت عليها الكلمة في السطر الثاني 871
ما هي حفظك الله
السطر الثاني؟
وعن معاوية بن حيدة
ايه رواه
ابو بكر.
من ابو بكر؟
النقور معلقا عن مكي ابراهيم.
النقور ابو بكر النقور هذا ما سمعته
رجل الله. والموضع الثاني صفحة كم يا شيخ؟
نعم
الموضع الثاني
لا بس واحد سبعين هذه
ايه.
هذا الذي رأيته أنا.
هذا منقول يبدو عن الشيخ الألباني
النقور
في الإرواء إرواء قديم
أبو بكر النقور.
أنا أيضا لا أعرفه.
يبحث عن كتابه هذا في صفحة 880
880
في سطر 13 جملة قال ابن دقيق العيد.
قال ابن دقيق العيد في الإمام
في السطر الذي بعده أو الثالث كلهم ثقات
رجاله كلهم ثقات
على شرط
شرط الصحيحين.
ايه وش بعده؟
وقتادة من أحفظ
من أحفظ بس.
نعم
أحفظه
وقتادة أحفظ
من
لأنها حديث قتادة مرفوع أصح وقتادة أحفظ من هذه كان زائدة إن شاء
الله. وقتادة أحفظ
من
وقتادة أحفظ بدلا من
أو من أحفظ التابعين
أو أحفظهم
أو لعل وقتادة أحفظهم. أحفظ
أنا أضلت هناهم
قتادة من أحفظهم.
هو أبو زرعة الرازي يقول حديث قتادة مرفوعا أصح وقتادة أحفظ.
نمحى كلمة من
تمحى كلمة من
عندك صفحة 902 في هذا الحديث في السطر السادس لأنه قال عن محمد بن عبد الرحمن
السطر السادس
عن محمد بن عبد الرحمن 902 قال السطر السادس قال
عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر
ايه انه قال عن عياض.
نعم
او هلال
او عن ابي سعيد
عن عياض او هلال الظاهر أنه عياض بن هلال، هلال بن عياض.
نعم هو هلال بن عياض.
أي صفحة هذه؟
عن عياض
902
لعله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد.
السطر الأول عن هلال بن عياض.
نعم.
وهنا قال عن عياض أو هلال عن أبي سعيد. يعني نصحح أنه مثل ما في السطر الأول.
نعم عن هلال بن عياض عن أبي سعيد.
فيها أيضا الصفحة 920 قد تكررت ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
في أي ربيعة؟ نعم
في
نعم وجدتها بارك الله فيك.
وهو مذهب عروة وربيعة بن عبد الرحمن.
نعم
في صفحة 53 53
نعم
السطر الثاني.
وقال أبو زرعة أبو زرعة المحفوظ
عن حماد
بن ثمامة عن أنس.
الصواب عن حماد عن ثمامة.
عن ثمامة نعم
لأن راجعنا وجدناه يرويه حماد بن سلمة عن ثمامة.
نعم
عندك 991 مثل التي تقدمت
ابن خويز منداد.
ايه ابن خويز منداد في صفحة 1057 في السطر الثامن اللي قبلك.
المقصود بنفض اليدين.
بنفض اليدين
نعم إزالة قطرات الماء الموجودة على اليدين.
نعم
فقد يفهم من هذا أنه استحباب إزالة البلل بأي شيء.
أنه استحباب إزالة البلل
بأي شيء سواء بمنشفة أو بنفض اليدين.
كلمة أنه استحباب إزالة لأنه أنه يستحب
أو تحذف كلمة أنه. فقد يفهم من هذا استحباب.
يفهم من هذا استحباب.
نحذف كلمة أنه.
إيه أنه أحسن.
نعم.
في صفحة 1111 كلمة سهلة في السطر 13 كما أن الملتقط
يملك اللقطة
ما دام لم يأتي
صاحبها
وكان
ملك صاحبها ملكا مؤقتا إلى ظهور المالك.
أصبر
ملك ملتقطها يعني يقول.
إيه أنت قلت ملك صاحبها.
إيه هذا صحيح كذا يا شيخ نقول ملك ملتقطها.
إيه صحيح. فيه صفحة آخر شيء 1115 السطر السادس والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
1115 لكان قود هذه المقالة
قود
أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة
في نظري
يعني يقول ولو كان التيمم غير جائز بالسبقة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله
لكان قوة هذه المقالة كلمة قود
أو قودها يعني يلزم منها
يسمون إيه؟ تقود إلى
نكتفي بهذا ونشكر
حفظكم الله
الشيخ على جهد بذله في هذه الرسالة. وهذه الملاحظات إنما هي أغلبها من المطابع أو ما أشبهها وتحتاج إلى إصلاح بالقلم ولا تنزل من قدر الرسالة. والله أعلم صلى الله على محمد.
جزاكم الله خيرا. استمعنا إلى هذه المناقشة القيمة التي ستفيد بدون شك هذه الرسالة وتحسين من مستواها وأدائها. ونود أن نخبر إخواننا بأن فضيلة الشيخ خلدون الدكتور خلدون بن سليم الأحدب لم يستطع سقط مريضا، سأل الله أن يشفينا ويشفيه وعافينا وعافية، وأرسل هنا ملاحظات يعني خفيفة، فلعلي أبدي هذه الملاحظات، وإذا كان لفضيلة الشيخ سلمان عليها مأخذ أو رأي يمكن أن يدري لي. هذه الملاحظات كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلعت على أطراح الدكتورة المقدمة من الباحث الشيخ سلمان بن فهد العودة والمتعلقة بدراسة وشرح أحاديث كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، والمتضمنة لأبواب المياه والآنية وإزالة النجاسة وبيانها والوضوء والمسح على الخفين ونواقض الوضوء وقضاء الحاجة والغسل وحكم الجنوب والتيمم والحيض. وقد استوفت الأطروحة العناصر الرئيسة التالية: أولا، اتفاق المضمون مع العنوان من حيث تناوله الموضوع المقرر. ثانيا، تغطية الأطروحة كافة الجوانب الرئيسة بقدر كاف من العمق في الأعم الأغلب. ثالثا، تميز المحتوى بالدقة والصلة بالموضوع. رابعا، توفر الترتيب المنطقي للمادة العلمية. خامسا، مناقشة النقاط الرئيسة بشكل جيد. سادسا، وضوح الفارق بين نظرات الباحث وبين ما استقاه من مؤلفين آخرين. سابعا، إشارته الدقيقة للمصادر والمراجع التي أخذ عنها. ثامنا، صياغة الأطروحة بلغة علمية واضحة بعيدة عن الركاكة والغموض. تاسعا، مراعاة قواعد اللغة وعلامات التقييم في الكتابة. عاشرا، الموضوعية والإنصاف والنزاهة العلمية في النقد والترجيح. أما ما يتعلق بجانب الملاحظات على الأطروحة فيمكن حصرها بالتالي: أولا، قصور المباحث المدخلية والتي تتناول التعريف العلمي النقدي الجامع بكتاب بلوغ المرام، هذه الملاحظة الأولى، وبيان خصائصه ومنزلته بين كتب أحاديث الأحكام بعامة والمتأخرة منها بخاصة. ثانيا، العرض التاريخي الموجز والمحرر لعلم أحاديث الأحكام والمصنفات فيه. ثالثا، بيان معالم منهج الحافظ ابن حجر في كتابه في التخريج والحكم على الأحاديث قبولا وردا وتقويمه. ثانيا أو لعلها رابعا، عدم تعرض الباحث للمستجدات والنوازل مما له تعلق بمباحث أطروحته من قبيل تطهير مياء الصرف بالتنقية والتطهير بالاستحالة والتغير الكيمائي وغيرها. وجماع القول في الأطروحة إنها تمثل عملا علميا نقديا يتصف بالمنهجية والتحقيق والتحرير، وتمثل إضافة متميزة بين شروح كتاب بلوغ المرام، داعين المولى تعالى أن يوفق الباحث لإتمام عمله مستقبلا، ونسأل الله له التوفيق وتقبل خالص التحيات. دكتور خلدون محمد سليم الأحدب،
بارك الله فيكم. فيما يتعلق بالملاحظات دكتور، الملاحظة الأولى طبعا كما ذكر أنه المباحث المدخلية المتعلقة مثلا بدراسة كتب أحاديث الأحكام أو بلوغ المرام بالذات وطريقة الحافظ فيه، فحقيقة هذه ملاحظة صحيحة جدا، وأي باحث يمكن يلاحظ أنه المباحث اللي هي عبارة عن مقدمة قد لا تزيد على يعني 30 صفحة، ولعلي أقول عذري بشفافية، يعني ليس اعتذارا وإنما هو حكاية للحال. فإن هذا البحث كما ذكرت لكم هو كان عبارة عن بحث للطلاب على مدى أكثر من 10 سنوات، وبناء عليه أصبحت المادة موجودة المتعلقة بتخريج الأحاديث ودراستها وشرحها وعرض المسائل العلمية والأقوال وما يتعلق بها، وكان الأمر لا يتطلب أكثر من مراجعتها وضبطها والتأكد من دقة العزو إلى غير ذلك. أما هذه الأبحاث التي عبارة عن مقدمة متعلقة بدراسة الكتاب ودراسة كتب أحاديث الأحكام، حقيقة كانت تتطلب يعني جهدا آخر غير الجهد الأول، وربما يكون الأمر بالنسبة لها في الغالب قد لا يكون بالنسبة للطلاب المقصودين بهذا البحث ذا كبير أهمية. فمن هنا حصل التقصير الذي أشار إليه الشيخ. وحقيقة ملاحظة الشيخ يعني تجعلني أفكر أنه فعلا يعني لماذا لا يكون هناك حتى لو كانت عبارة عن بحث مستقل في كتب الأحكام وتمييز بينها وكذلك في بلوغ المرام ودراسته ومحاولة إيجاد على الأقل ما يتعلق بمعلومات رقمية عنه، كم عدد الأحاديث الصحيحة، كم عدد الضعيف، كم الأحاديث التي لا توجد في غيره مقارنة مع كتب الأحكام الأخرى. فهذه ملاحظة يعني في مكانها، وأعتقد أنه لا يعتلى
على ذلك يتدارك في الطبع، أليس كذلك؟
إن شاء الله
دارت الطبع
إن شاء الله. نعم. أما الملاحظة الثانية فأيضا هي ملاحظة صحيحة المتعلقة بأنه ليس هناك يعني أو هناك بالأصح قصور، يعني كثير من المسائل هذه موجودة ويمكن تطبيقها على بعض المسائل النازلة، لكن ليس هناك عناية شديدة بمسألة بعض القضايا الطارئة. قد يعتذر لذلك بأن الموضوع الذي يطرح موضوع يتعلق بالعبادات، يتعلق بالطهارة، وهذه الجديد فيها قليل في الغالب، بينما لو كانت الطروحة مثلا في موضوعات الأحكام المتعلقة بالبيوع أو غيرها من اللي تكثر فيها النوازل قد تكون الحاجة ملحة أكثر لبحث المسائل النازلة.
بارك الله فيكم. بعد أن استمعنا إلى هذه الأجوبة واستمعنا إلى هذا المناقشة القيمة، تسمحون لنا بأن نعتزل كما جرت العادة نعتزل مع الشيخ قليلا حتى لنعود إليكم إلى بعد إن شاء الله.
هلا مرحبا حياك الله. الله يعطيك الصحة، الله يجزاك خير. من بدأ؟
السلام عليكم.
سنتصل بالأخ الآخر تكلم معنا ليودي رأيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لكم بين أجلي والعافية، وأن يشفيكم إنه الشافي سبحانه وتعالى. بخير، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. دعونا لكم وتأسفنا كثيرا لغيبتكم. نحن يعني عملنا المناقشة كما هو مقرر، وقرأنا يعني ملاحظات القيمة التي قدمتموها، و والشيخ إن شاء الله سيتداركها في طبعة بخاصة المداخل التي تفضلتم بها. والآن نريد أن نضع العلامة النهائية أو التقدير النهائي، فنرجو أن نسمع رأيكم. نعم، كانت على مستوى رفيع والحمد لله، وكل المناقشة كانت تتعلق في أكثر الحال ببعض الملاحظات الشكلية والملاحظات التي قد تكون فيها أخطاء مطبعية، بعض الأخطاء المطبعية أو القضايا العلمية التي فيها خلاف، يعني مناقشة كانت كما ينبغي، والشيخ سلمان كانت ردوده رفيعة إن شاء الله وعلى المستوى المطلوب إن شاء الله. نعم نعم، أنا شخصيا تصوري تقدير امتياز، وسأعرضه على سماحة شيخنا وأظن أنه سيوافق عليه. هو يوافق عليه. الله يبارك. نعم نعم، نعم نعم، وهو اعترف بذلك، قال في الحقيقة ما ذكره قصور، فقلنا له لعلك التلافى في الطبعة، فقال نعم التلافى إن شاء الله. بالنسبة للمداخل التي تفضل التي أشرت، نعم نعم نعم. أنا أرى أن يعني أولا الصيغة التي موجودة أمامنا هنا لا تحتمي لكتابة شيء زائد على التقدير الذي تمنحه اللجنة، فنحن نكتب التقدير، لكن بعد ذلك يعني هناك التزام بالاهتمام بهذه الملاحظات، وأنت ستأتيكم أيضا في الصيغة هذه لتوقيعكم. بارك الله فيكم، حفظكم الله وشفاكم الله، بارك الله فيكم، فتح الله لنا عليكم.
تاريخ اليوم 13/1
والله ما شاء الله، يعني مركزة الرسالة كما قرأتموها، يعني قد بدأنا.
طيب الله يبارك
فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. لقد تمت مناقشة رسالة الدكتوراه المعدل طرفي الباحث الشيخ سلمان بن عبد الله العودة، عنوان شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام الحاهم بن حجر، مقدمة لجامعة الجنان بطرابلس لبنان، كلية الدراسات الإسلامية، وذلك في يوم الخميس ليلة الجمعة 14 من محرم 1425 قاعة الندوة العالمية للشباب الإسلامي. فقد اجتمع اللجنة المكونة من فلان عبد الله ومن الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء بالمملكة العربية السعودية مناقشة، ومن فضيلة الشيخ الدكتور خدوم بن محمد سليم الأحدب أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة لقسم الدراسات الإسلامية مناقشة، واتصلنا به وأعطى رأيه. فقررت اللجنة بعد المناقشة والمداولة منح الشيخ سلمان درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، واللجنة توصي الباحث بتقوى الله والقضية في طريق العلم ونشره، وتمنى له دوام التوفيق والسداد في علمه وعمله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.